أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة بنستكشف فيها مجموعة مصادر متنوعة وصلتنا مؤخرا. النهاردة هنغوص أكتر في تفاصيل الوضع الصحي في المغرب، هنشوف آخر الأخبار والتحديات زي ما بتعكسها التقارير والمقالات دي. المواضيع بصراحة كتير ومهمة، هنتكلم عن مشاكل في إدارة الأدوية والميزانيات في المستشفيات الحكومية يعني، وإزاي ده بيسبب هدر ومشاكل تانية، وكمان عن مبادرات صحية كويسة زي حملات الكشف المبكر عن السرطان. ومش بس كده، لأ، في كمان أخبار عن تجاوزات إدارية ومالية للأسف بتمس ثقة الناس. وفي الآخر هنبص على اكتشافات طبية جديدة في العالم وبرضه مخاوف صحية عالمية بتقلقنا كلنا. طيب يلا بينا نبدأ نحلل المواد دي. هدفنا إننا نجمع الصورة الكاملة ونفهم واقع القطاع الصحي في المغرب بشكل أعمق، نوضح المشاكل الأساسية وكمان الحلول اللي اتقالت في المصادر دي. خلينا نبدأ برقم بصراحة يوقف الواحد عنده. المصادر بتقول إن في خسارة سنوية حوالي 250 مليون درهم بسبب أدوية بتنتهي صلاحيتها في المستشفيات الحكومية. الغريب إن ده بيحصل وميزانية الأدوية اللي بتجيبها الصيدلية المركزية توصل ل 3.6 مليار درهم سنوياً. يعني إزاي 250 مليون تروح كده؟
فعلاً الرقم ده صادم جداً، وبيوضح إن في خلل كبير، خلل هيكلي يعني. النقطة الأساسية هنا زي ما المصادر بتقول هي إن الصيدلية المركزية نفسها اللي هي مسؤولة عن الشراء والتوزيع ما عندهاش نظام معلوماتي دقيق، يعني ما فيش طريقة فعالة لمراقبة تواريخ صلاحية المخزون الكبير ده وتوزيعه على المستشفيات اللي محتاجاه قبل ما يبوظ. ودي مش بس فلوس عامة بتضيع، لا، خلينا نفكر في التكلفة التانية. ال 250 مليون دي كانت ممكن تعمل ايه؟ تبني مراكز صحية، تدرب أطقم طبية، توفر علاجات جديدة. دي رعاية صحية الناس متقدمت لهاش. وغير كده عدم التتبع ده ممكن يسبب نقص في أدوية مهمة في مستشفى، ونفس الأدوية دي تكون بتبوظ في مخزن تاني. الموضوع ده بيرجعنا لمشاكل سوء الإدارة المزمنة اللي دايما بنسمع عنها في الخدمات الحكومية.
يعني الموضوع أكبر من مجرد فلوس ضايعة، ده بيأثر مباشرة على جودة الخدمة اللي بياخدها المواطن. والمصادر بتقول إن وزير الصحة نفسه اعترف بالمشاكل دي، وقال إن في خطة جاية لنظام رقمي متكامل عشان يتابعوا الدواء من ساعة ما يتشرى لحد ما يوصل للمريض. ده يبقى حل منطقي في عصر الرقمنة ده، بس يا ترى هل ده لوحده كفاية إنه يحل المشكلة من جذورها؟ خصوصاً إننا عارفين إن تطبيق الأنظمة الكبيرة دي ممكن يواجه صعوبات.
تمام، وده سؤال مهم جداً. هل الحلول دي فعالة ومتكاملة؟ النظام الرقمي ده خطوة ضرورية أكيد، بس نجاحه بيعتمد على حاجات كتير غير شراء البرنامج. محتاج بنية تحتية كويسة، ناس متدربة عليه، وتغيير في طريقة الشغل نفسها. والأهم، زي ما بعض المهنيين الصحيين قالوا في المصادر، إن النظام ده لازم يتربط بآليات واضحة للمساءلة والمحاسبة. مين المسؤول لو حصل تقصير؟
الوزارة كمان حسب المصادر طلعت دوريتين تنظيميتين جداب، واحدة بتوضح مسار الدواء جوه المستشفيات، والتانية بتمنع بيع الأدوية مباشرة من المصحات الخاصة بأسعار مختلفة. دي خطوات كويسة تنظيمية يعني، لكن من غير تفعيل حقيقي لرقابة مستقلة وشفافة، رقابة تتابع كل درهم وكل علبة دواء، ومن غير محاسبة للمسؤولين عن أي هدر، ممكن الإجراءات دي تأثيره يكون محدود. الشفافية والمحاسبة والرقابة الفعالة هي دي الضمانات الحقيقية عشان الهدر ده ما يتكررش. مش كفاية نعمل قوانين، لازم نضمن تطبيقها ومراقبتها بجدية.
بالظبط، التنفيذ والمتابعة هم الأهم. وده بيودينا لنقطة تانية جت في المصادر وبتمس مباشرة تجربة المريض جوه المستشفى وثقته في النظام كله، قضية حراس الأمن الخاص. في كلام عن ظاهرة مقلقة إن بعض الحراس دول بيتحولوا لوسطاء، يعني بيتدخلوا ويسهلوا أو يصعبوا الخدمة للمرضى مقابل فلوس مش قانونية. هل دي حالات فردية كده وخلاص، ولا دي عرض لمشكلة أكبر ليها علاقة بظروف شغل الحراس دول والرقابة عليهم؟
هو المصادر بتقول إن الوزير أقر بوجود التجاوزات دي وقال إنها خطيرة ومش مقبولة أبداً. المثير للاهتمام هو تحليل الأسبابها. هو قال يعني إن جزء من السبب هو ضعف مرتبات الحراس دي وظروف شغلهم الصعبة عموماً، لكنه كمان حمل جزء كبير من المسؤولية لشركات الأمن والنظافة نفسها اللي المستشفيات متعاقدة معاها. المفروض الشركات دي هي اللي تقطر موظفينها وترقبهم. الظاهرة دي حتى لو كانت مش منتشرة قوي بتضرب ثقة المواطن في الصميم. المريض اللي رايح يتعالج مش المفروض يواجه ابتزاز أو يدفع رشوة عشان ياخد حقه في الخدمة.
أكيد.
والمصادر بتأكد إن الوزارة شغالة على خطة لها كذا جانب عشان تعالج الملف ده. الخطة دي فيها تحسين شروط العقود مع الشركات دي عشان تضمن حقوق العمال وظروف شغل أحسن ودورات تدريبية إجبارية للحراس عن أخلاقيات المهنة وحدود مسؤولياتهم، والأهم تقوية الرقابة جوه المستشفيات. وهنا نقطة مهمة، المصادر بتقول إن في نية لإشراك النقابات وممثلي جمعيات المرضى في الرقابة دي عشان تبقى فعالة وشفافة. الإشراك ده بين الإدارة والنقابات والمرضى ممكن يكون هو المفتاح فعلاً.
فكرة إشراك كل الأطراف دي تبدو ضرورية عشان الحلول ما تفضلش كلام على ورق. التركيز ده على المشاكل الداخلية والمسؤوليات بيخلينا نتكلم عن حوادث معينة وردود الفعل عليها. المصادر بتتكلم عن توتر في المستشفى الجهوي الحسن الثاني في أغادير. في عدد من المهنيين الصحيين اتوقفوا عن العمل كإجراء احترازي. اللي لفت النظر هو رد فعل التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة. طلعوا بيان قوي بيرفضوا فيه الإجراءات دي وبيستنكروها، بيقولوا إن دي محاولة لإيجاد كبش فداء وتحميل العمال مسؤولية مشاكل أكبر في النظام الصحي كله.
القضية دي زي ما وردت في المصادر بتكشف قد إيه التعامل مع حوادث سلامة المرضى بيكون حساس وله تبعات. المصادر بتربط التوتر ده يمكن بشكل مش مباشر بحادثة وفاة سيدة حامل اتنقلت في حالة حرجة من مستشفى في بيوكرا لمستشفى الحسن الثاني في أغادير عشان محتاجة رعاية متخصصة. ورغم إن المديرية الجهوية للصحة طلعت بيان رسمي نفت فيه إن كان في غياب لأطباء متخصصين في قسم النساء والتوليد وقت الحادثة دي.
البيان الرسمي نفى.
أيوة، لكن بيان النقابات بيشير بوضوح لوجود توترات أعمق من مجرد الحادثة دي. التوترات دي اللي المصادر بتلمح ليها علاقة بظروف الشغل الصعبة ونقص الإمكانيات أحياناً سواء بشرية أو مادية، والضغوط الكبيرة اللي الدكاترة والممرضين والعاملين الصحيين بيتعرضوا لها كل يوم. لو بصينا للصورة الأكبر هنلاقي إن الناس اللي في الخطوط الأمامية دي بيلاقوا نفسهم ساعات في مواجهة مباشرة مع تبعات مشاكل النظام كله، وممكن يتلاموا أو يتحاسبوا على حاجات ممكن تكون أكبر من مسؤوليتهم المباشرة أو قدرتهم على التحكم فيها بسبب مشاكل النظام نفسه. الصراع ده بين الإدارة والمهنيين غالباً بيكون عرض لمشاكل أعمق.
وضع معقد فعلاً بتتداخل فيه المسؤولية الفردية مع مسؤولية النظام كله. طيب، خلينا ننتقل من المشاكل والتحديات دي لبعض الجوانب الإيجابية والمبررات المهمة في الصحة العامة. المصادر بتقول إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطلقت حملتها السنوية اللي بتتكرر كل شهر أكتوبر للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم. إيه أهمية الحملة دي السنة دي تحديداً؟ وهل في جديد فيها؟
في استراتيجيات الصحة العامة أهميتها في إنها بتزود وعي الستات بأهمية الفحص الدوري والمبكر، وده ثبت علمياً إنه بيزود نسب الشفاء بشكل كبير قوي لو المرض اكتشف بدري. الحملة بتستهدف فئات عمرية معينة هي الأكثر عرضة للنوعين دول من السرطان، وبتشجعهم يستفيدوا من خدمات الكشف المجاني في المراكز الصحية. لكن الجديد والمهم السنة دي زي ما المصادر بتقول هو التركيز الزايد على جانب الوقاية الأولية، مش بس الكشف المبكر، تحديداً في تركيز على تطعيم البنات في سن 11 سنة ضد فيروس الورم الحليمي البشري الـ HPV.
الـ HPV؟
بالضبط، الفيروس ده هو السبب الرئيسي في أغلب حالات سرطان عنق الرحم، فبالتالي إن لقاح الـ HPV يدخل ضمن برنامج التطعيمات الوطني وإن الحملات تكثف عشان توصل للبنات المستهدفة دي نقلة نوعية. ده مانع للمرض من الأساس، استثمار في صحة الأجيال الجاية، وبيوضح فهم أعمق لأهمية الوقاية.
دي خطوة ممتازة فعلاً، الاستثمار في الوقاية بيكون دايماً أكثر فعالية على المدى الطويل. وفي سياق قريب، بخصوص احتياجات فئات معينة، المصادر جابت خبر عن نداء مهم من جمعية سند لأطفال السكري في مدينة مكناس. الجمعية بتوجه نداء مباشر لوزارة الصحة والمسؤولين عشان يوفروا المستلزمات الطبية الأساسية لأطفال السكر، يا إما ببلاش أو بسعر رمزي جداً. إيه هي المستلزمات دي اللي بيطلبوها وإيه حجتهم؟
الجمعية حسب المصادر بتطالب بتوفير حاجات حيوية جداً للمتابعة اليومية والتحكم في السكر عند الأطفال، ودي فئة حساسة قوي. الحاجات دي زي شرايط قياس السكر في الدم اللي الطفل بيحتاجها كذا مرة في اليوم، وأقلام الإنسولين اللي هي الطريقة الأحسن والأكثر أمانة لحقن الإنسولين للأطفال، وكمان أجهزة القياس المستمر للجلوكوز CGM اللي بتتحط على الجسم وتقيس السكر طول الوقت من غير شكشكة صوابع كل شوية، ودي بتحسن حياة الطفل جداً.
أكيد بتفرق معاهم كتير.
بالظبط،
والحجة الأساسية للجمعية والمصادر بتدعمها هي التكلفة العالية قوي للمستلزمات دي على الأسر، خصوصاً الأسر اللي دخلها محدود أو متوسط. تكلفتها الشهرية ممكن تكون أكبر من قدرة أسر كتير، وده بيعرض صحة أطفالهم للخطر. النداء ده بيحطنا قدام قضية العدالة الصحية والحق الأساسي لكل طفل مريض إنه ياخد الرعاية والأدوات اللازمة عشان يتحكم في مرضه المزمن بغض النظر عن حالة أسرته المادية. والموضوع مش بس مادي، الجمعية كمان زي ما المصادر بتقول بتلفت النظر للجانب النفسي المهم. الأطفال والمراهقين اللي عندهم سكر محتاجين دعم نفسي مستمر عشان يقدروا يتعايشوا مع المرض ومتطلباته اليومية، خصوصاً إن السكر ممكن يزود خطر الإصابة بمشاكل نفسية زي القلق والاكتئاب. يعني هي دعوة لدعم شامل طبي ومادي ونفسي.
ده هو مؤثرة ومهمة فعلاً، وبتوضح التحديات اليومية للمرضى دول وأسرهم. طيب، خلينا نوسع الدايرة شوية ونشوف بعض التطورات الطبية العالمية الواعدة وكمان المخاطر الصحية الكبيرة اللي بتقابل العالم كله، زي ما ورد في المصادر اللي معانا. نبدأ بخبر يبان كأنه من الخيال العلمي. باحثين في إيطاليا حسب المصادر اخترعوا طريقة جديدة لتوصيل دواء الليثيوم للمخ مباشرة عن طريق بخاخ للأنف وجزيئات نانو ذهبية. الليثيوم دواء معروف، بس الطريقة دي تبان ثورية قوي. إيه الفكرة وراها وإيه أهميتها؟
الفكرة الأساسية زي ما المصادر بتشرح هي إنهم يتغلبوا على مشكلة كبيرة في استخدام الليثيوم، السمية والآثار الجانبية بتاعته لما بيستخدم بجرعات عالية بالطرق العادية، يعني عن طريق الفم. الليثيوم معروف من زمان بفعاليته في تثبيت المزاج وعلاج الاضطراب ثنائي القطب، وفي أبحاث جديدة بتقول إنه ممكن يكون واعد في علاج أمراض زي الزهايمر، لأنه بيستهدف مسارات معينة لها علاقة بتراكم بروتينات مضرة في المخ، تحديداً بيوقف إنزيم اسمه GSK3-beta. المشكلة إن عشان نوصل لتركيز فعال في المخ عن طريق الفم بنحتاج جرعات عالية ممكن تعمل مشاكل خطيرة لأعضاء تانية زي الكلى والغدة الدرقية. التقنية الجديدة دي اللي طورتها جامعة ميلانو بيكوكا والمعهد التكنولوجي الإيطالي بتستخدم جزيئات ذهب نانو، يعني صغيرة جداً زي حصان طروادة، عشان تشيل الليثيوم، وبيتاخذ المركب ده عن طريق بخاخ في الأنف، فالدواء يقدر يعدي الحاجز الدموي الدماغي اللي هو زي سور حماية طبيعي للمخ، بيصعب على أدوية كتير تعديه ويوصل للمخ مباشرة.
يا سلام!
وده بيسمح باستخدام جرعات أقل بكتير، ممكن توصل لواحد على 10,000 من الجرعة اللي بتتاخد بالفم، فده بيقلل جدا خطر الآثار الجانبية. وكون الدراسة دي اتنشرت في مجلة علمية قوية ومحكمة زي Advanced Materials، وكمان خدت براءة اختراع، ده بيديها مصداقية علمية قوية. ده أمل كبير في تطوير علاجات تكون آمنة أكتر ودقيقة لأمراض المخ المعقدة دي.
ده مذهل بإد. استخدام تكنولوجيا النانو بالشكل ده عشان نزود فعالية دواء قديم ونقلل أثاره الجانبية، ده مثال هايل على الابتكار. وفي اكتشاف تاني كمان مثير للاهتمام، المرة دي من جامعة برشلونة حسب المصادر، ليه علاقة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، ودي مشكلة صحية بتزيد قوي في العالم. البحث الجديد بيقول إن دمج دوايين موجودين وشائعين ممكن يكون فعال في عكس مسار المرض ده. الدوايين دول هما بيما فايبريت بيستخدم للدهون الثلاثية، وتلميسرتان بيستخدم للضغط. إيه أهمية الاكتشاف ده تحديداً؟
أهمية الاكتشاف ده زي ما المصادر بتقول في فكرته الذكية، إعادة استخدام أدوية موجودة فعلاً، repurposing، أدوية معروفة إلى حد ما من ناحية الأمان عشان تعالج حالة منتشرة جداً زي الوباء تقريباً، اللي هي مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي MASLD، وده الاسم الجديد لمرض الكبد الدهني غير الكحولي عشان يأكدوا ارتباطه بالسمنة والسكر ومقاومة الإنسولين.
الاسم الجديد MASLD، تمام.
أيوة، المرض ده رغم انتشاره الكبير مالوش علاجات دوائية معتمدة كتير حالياً. الدراسة اللي اتعملت في جامعة برشلونة ونتائجها اتنشرت في مجلة Pharmacological Research استخدمت نماذج حيوانية، فيران وأسماك الزرد، عشان تشوف تأثير الخليط ده، والنتائج كانت واعدة جداً. الخليط مش بس قلل تراكم الدهون في الكبد، لأ، ده كمان قلل الالتهاب والتليف، والأهم إنه ساعد في تخفيف مشاكل القلب والأوعية الدموية اللي مرتبطة بالمرض ده. وبما أن الدوايين دول موجودين فعلاً، ده ممكن يسرع إمكانية تجربتهم على البشر ويفتح الباب لعلاج جديد محتمل ممكن يكون آمن وفعال لملايين المرضى في العالم اللي بيعانوا من الـ MASLD ومضاعفاته.
تطورات تبشر بالخير فعلاً في مجال علاج أمراض منتشرة ومزمنة، لكن للأسف مش كل الأخبار العالمية إيجابية. في تحذير خطير جداً طلع مؤخراً من منظمة الصحة العالمية والمصادر اتكلمت عنه. التحذير ده عن مقاومة المضادات الحيوية. المنظمة بتقول حسب المصادر إن واحدة من كل 6 حالات عدوى بكتيرية في العالم بقت مقاومة للمضادات الحيوية. ده كلام مرعب. إيه معنى التحذير ده وإيه أبعاده؟
التحذير ده جرس إنذار قوي جداً بيسلط الضوء على واحد من أكبر وأخطر التهديدات الصحية في القرن 21، مقاومة مضادات الميكروبات AMR. الأرقام اللي في تقرير المنظمة الأخير اللي حلل بيانات من أكتر من 100 دولة صادمة بجد. التقرير بيوضح زيادة كبيرة ومقلقة في مقاومة البكتيريا الشائعة للمضادات الحيوية الأساسية في حوالي 40% من العينات اللي اتفحصت في العالم. وزي ما قال المدير العام للمنظمة تدرس أدهانوم، المقاومة دي بتزيد بسرعة وبتهدد إنها تدمر سنين طويلة من التقدم الطبي.
يعني بترجعنا لورا.
بالظبط، بتخلي التهابات عادية كانت بتتعالج بسهولة ممكن تبقى قاتلة، وبتزود خطر العمليات الجراحية الكبيرة وعلاجات السرطان وزرع الأعضاء. المصادر بتقول إن مقاومة الميكروبات دي مسؤولة فعلاً عن وفاة أكتر من 1,000,000 شخص سنوياً بشكل مباشر، وبتساهم في ملايين الوفيات التانية. والوضع مقلق أكتر في مناطق معينة زي جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء. هناك نسب المقاومة لبعض أنواع العدوى الخطيرة زي عدوى مجرى الدم بتعدي 70% في بعض البلاد.
يا ساتر، 70%؟
أيوة، وده بيأكد إننا محتاجين ضروري جداً تحرك عالمي ومنسق. أولاً، نغير سلوكنا كلنا في استخدام المضادات الحيوية، يعني نستخدمها بس للضرورة القصوى وبوصفة طبية، ونكمل الجرعة كاملة. ثانياً، نستثمر في تطوير أدوات تشخيص سريعة ودقيقة عشان نعرف نوع العدوى وهل هي بكتيرية فعلاً ومحتاجة مضاد حيوي وإيه المضاد المناسب. ثالثاً، نسرع تطوير مضادات حيوية جديدة ولقاحات عشان نمنع العدوى البكتيرية الشائعة. ورابعاً، وده مهم قوي، لازم يكون في أنظمة صحية وطنية قوية تقدر تراقب المقاومة دي وتطبق سياسات صارمة للتحكم في العدوى جوا المستشفيات وتنظم استخدام المضادات الحيوية في القطاع البشري والحيواني كمان. ده كهديد صامت لكنه قاتل ومحتاج يقظة وشغل جاد من الكل، حكومات، أطباء، صيادلة، مرضى، حتى المزارعين.
إذن بعد الرحلة دي في المصادر المختلفة، الصورة اللي قدامنا معقدة جدا للقطاع الصحي في المغرب وللتحديات والآفاق الصحية في العالم كله. شفنا التناقضات واضحة بين الميزانيات الكبيرة لأشياء زي الأدوية وبين الواقع اللي فيه هدر ونقص في النظام. تابعنا الجهود اللي بتتعمل للإصلاح، سواء بمحاولة استخدام الرقمنة عشان نواجه سوء الإدارة أو بإجراءات تنظيمية وتأديبية عشان نواجه التجاوزات اللي بتمس حقوق المرضى. وفي المقابل حسينا بأهمية المبادرات الإيجابية زي حملات التوعية والكشف المبكر اللي هدفها إنقاذ الأرواح، وسمعنا نداءات مجتمعية مؤثرة بتطالب بالعدالة الصحية وتوفير الرعاية للفئات الأضعف زي أطفال السكر. وعلى مستوى العالم انبهرنا بلمحات من التقدم العلمي المذهل اللي بيبشر بعلاجات جديدة لأمراض كانت مستعصية، بس كمان حسينا بحجم القلق من تهديدات صحية عالمية كبيرة زي مقاومة المضادات الحيوية اللي محتاجة تكاتف البشرية كلها.
بالظبط، المصادر دي كلها بترسم لوحة فسيفسائية معقدة بنشوف فيها تحديات نظامية عميقة ليها علاقة بالحوكمة والموارد والكفاءة، وجنبها مساعي جادة للإصلاح حتى لو فعاليتها وشموليتها لسه محتاجين تقييم مستمر على أرض الواقع. والمصادر كمان بتوضح الاحتياجات الملحة والمتزايدة لفئات معينة من المرضى، وبتحط كل ده في سياق عالمي بيتغير باستمرار، في فرص للتقدم بالابتكار العلمي، ولكنه كمان بيفرض تهديدات جديدة أو بتزيد ومحتاجة استجابات قوية ومنسقة. وفي ضوء الخليط ده كله، مشاكل هيكلية، حلول مطروحة، آمال في الإصلاح والتقدم العلمي، واحتياجات إنسانية ملحة، يمكن السؤال الأساسي اللي بتطرحه القراءة دي للمصادر عشان نفكر فيه للمستقبل هو لو ممكن نعمل تغيير جذري واحد بس، تدخل واحد ليه أولوية قصوى، يا ترى إيه هو التغيير ده اللي ممكن يكون له التأثير الأكبر والمضاعف في تحسين كفاءة واستدامة النظام الصحي في المغرب؟ والأهم من كل ده في إعادة بناء وترسيخ ثقة المواطنين في النظام ده بشكل كامل وحقيقي.